أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ورد عن الأئمة المعصومين عليهم السلام الحض على أمور مرتبطة بيوم الحسين عليه السلام، منها الروايات المتواترة التي فيها الحض على زيارته صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه الروايات الكثيرة من حيث العدد والمتنوعة من حيث الدلالة مضامين يحار الناظر في هذه الروايات في عظمة زيارة الحسين عليه السلام. فمن هذه المضامين ما جاء في الحديث الصحيح أنه ما من نبي مرسل إلا ويستأذن الله سبحانه في أن يزور الحسين عليه السلام. ومن هذه المضامين ما فيه ثواب حتى لحوق الغبار بالقدمين اللتين تسيران إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام. ومن هذه المضامين ما فيه تشبيه زيارة الحسين عليه السلام بزيارة الله في عرشه. ولا يخفى أن المجسمة يتخيلون عندما يقرؤون هذه الرواية في كتبنا أننا نعتقد كما يعتقدون أن الله جسم مادي وهو جالس على كرسي كما يتصورون هم، وأنه جالس على كرسي وأنه يزار له مكان يحتجب به عن خلقه، وأنه يزار كما تزار السلاطين مثلا. ولا يعلمون أننا منزهة، ننزه الله سبحانه عن الحاجة وننزهه عن لوازمها. فإذا وردنا دليل شرعي يوهم، يعني يتوهم منه الجسمية، فإننا نؤوله. فقوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى استوى على العرش، عندنا مؤول، ونحن لا نأخذ بهذا الظاهر، يعني بهذا الذي يتوهم من الآية، فإن هذا الذي يتوهم من الآيات والروايات أمر ننزه الله سبحانه عنه. ولأجل ذلك ترى أنهم يشنعون علينا في شأن هذه الرواية، وأن زيارة الحسين كزيارة الله في عرشه، فيقولون إننا نجعل الله سبحانه مشروكا بالحسين عليه السلام أو نوحد بين الله وبين الحسين، وهذا كله مبني على خيالاتهم. أما نحن فإننا نؤول هذا النص بالتأويل الصحيح الذي يليق بالله جل وعلا، فزيارة الله سبحانه بالمعنى الحسي الذي في عقولهم باطل عندنا، وإنما تحمل هذه الرواية على معنى يليق بجلال الله تبارك وتعالى، وأن الزيارة بمعنى زيارة، إما زيارة رحمة الله أو زيارة موضع رحمة الله أو أمثال ذلك من التأويلات التي تناسب. وكيف كان؟ فهذا من ألسنة الروايات الواردة في فضل زيارته عليه السلام. ومما جاء في أمر الحسين عليه السلام بيان الثواب على البكاء على الحسين عليه السلام، والروايات أيضا في فضل البكاء على الحسين عليه السلام كثيرة وألسنتها متنوعة، وهذا مما وفق الله له شيعة أهل البيت عليهم السلام، أنهم يعقدون المجالس في كل حين من الدهر، ليس في شهر محرم فقط، للبكاء على الحسين عليه السلام. والروايات التي وردت في فضل البكاء متنوعة كما قلنا، وفي بعضها الثواب حتى على أقل دمعة تخرج على الحسين عليه السلام. وفي بعض هذه الروايات من الفضل ما يحير الإنسان أيضا، الناظر في الروايات التي وردت في فضل البكاء على الحسين عليه السلام أيضا ألسنتها تحير العقول. ومما ورد في شأن الحسين عليه السلام أن الحزن والهم لما أصابه أمر مرغوب شرعا، وأن الله سبحانه يثيب العبد إذا حزن على الحسين عليه السلام، وإن لم تبكي أن تكون مهموما محزونا لما أصاب الحسين عليه السلام، هذا شيء يرضاه الله سبحانه ويثيب عليه أعظم الثواب. ومما ورد في شأنه عليه السلام استحباب الإبكاء عليه، يستحب أن تبكي على الحسين عليه السلام، ويستحب أن تحزن، ويستحب أن تبكي على الحسين. ومن آثار استحباب الإبكاء على الحسين عليه السلام جاءت رؤيا المرجع الكبير السيد عبد الهادي الشيرازي رحمه الله، والناقل لها هو العالم الرباني الشيخ الوحيد الخراساني حصن الإسلام المنيع وسوره الرفيع. هو بنفسه سمع هذه الرؤيا من السيد المرجع الكبير السيد عبد الهادي الشيرازي، وحاصل هذه الرؤية كما ينقلها سماحة الشيخ حفظه الله، أن السيد عبد الهادي الشيرازي كان له أخ لزوجته له اتصال وثيق به، وكان اسمه السيد جعفر الشيرازي، وكان السيد جعفر يأتي إلى بيت المرجع قبل الدرس في الصباح، وكان يقرأ فرعا من الفروع الفقهية، والسيد عبد الهادي الشيرازي رحمه الله كان يتكلم في الاستدلال على ذلك الفرع. هذا دأبه. وكان الشيخ الوحيد وجملة من المجتهدين يحضرون عند السيد عبد الهادي الشيرازي. وكان السيد عبد الهادي الشيرازي في أعلى درجات الفقاهة والعدالة أيضا. كتاب كفاية الأصول لعل جملة منكم قد سمعوا به. هذا الكتاب يدرس في الحوزة العلمية في أعلى درجات السطوح، وعليه تدور رحى البحوث العليا في الحوزة العلمية. هذا الكتاب من تأليف الآخوند الخراساني. الآخوند الخراساني له أولاد، منهم الميرزا أحمد ساكن مشهد. الميرزا أحمد درس كتاب الكفاية عند أبيه درسا خاصا، والشيخ الوحيد الخراساني درس عند الميرزا أحمد الكفاية أيضا، وهو يعتز بهذا لأنه أخذ الكفاية من تلميذ الآخوند ذاته الذي تلقى عنه الكفاية بشكل خاص. الميرزا أحمد هذا مع جلالته ومكانته العلمية كان شديد التدين، وعندما توفي السيد حسين البروجردي رحمه الله سنة 1380 كان الميرزا أحمد يريد معرفة مرجع في التقليد يرجع إليه بعد السيد البروجردي، وكان يثق بالشيخ الوحيد، فسأله من ترى الأعلم في زماننا هذا بعد ذهاب السيد حسين البروجردي؟ يقول الشيخ الوحيد: أنا لا أتكلم في الأعلمية، ولكني قلت للميرزا أحمد ابن الآخوند إنني أعتقد أن السيد عبد الهادي الشيرازي فقيه عادل، والميرزا أحمد بن الآخوند اكتفى بهذه الشهادة لأنه يعرف أنها شهادة قيلت مع كمال التدقيق، ويرى أن هذه الشهادة التي مع هذه المداقة تكفيه، فهو اكتفى بهذا. السيد عبد الهادي الشيرازي كان رجل بهذه المثابة. يقول الشيخ الوحيد أن السيد جعفر الذي كان يأتي إلى درس السيد عبد الهادي الشيرازي ويقرأ فرعا فقهيا سافر من النجف إلى تهران، وفي تهران مرض وتوفي، وجاء خبر وفاته إلى السيد عبد الهادي الشيرازي، وكنت بجوار السيد عبد الهادي الشيرازي عندما جاء خبر وفاة السيد جعفر، وكنت أجلس بجانبه. فلما جاء خبر وفاة السيد جعفر التفت إلي وقال في أذني: إن هذه الواقعة التي جرت معي تخص السيد جعفر، ما كنت أخبر بها طوال هذه المدة في حياة السيد جعفر، ولكن الآن وقد توفي السيد سأخبرك بهذه الواقعة. يقول السيد عبد الهادي الشيرازي: كنت ذات ليلة نائما في هذا المجلس، مجلس بيته الذي يلقي فيه الدرس، كنت نائما في هذا المجلس، فرأيت في المنام أن الباب قد فتح، باب المجلس، وجيء بكرسيين، وبعد ذلك دخل الإمام الحسين عليه السلام، ودخل أبو الفضل العباس عليه السلام من ورائه، وجلس على هذين الكرسيين، ثم أخرج أبو الفضل العباس عليه السلام دفترا وفتحه، فإذا فيه أسماء الذاكرين للحسين عليه السلام. يقول السيد عبد الهادي: وكنت أنظر إلى الدفتر الذي في يد سيدنا أبي الفضل عليه السلام وأرى الأسماء، فقال الإمام الحسين عليه السلام لأبي الفضل: خط على هذا الاسم، اشطب هذا الاسم من القائمة. ماذا حدث لا ندري. اشطب على هذا الاسم، فشطب أبو الفضل العباس على الاسم الذي أشار إليه الإمام الحسين عليه السلام، ثم قال لأبي الفضل العباس: اكتب سيد جعفر الشيرازي. فكتب أبو الفضل العباس سيد جعفر الشيرازي، ثم قام وخرج عليهما السلام. يقول السيد عبد الهادي الشيرازي: فانتبهت من نومي وأنا مضطرب قلق، وبقيت أنتظر مجيء السيد جعفر على الوقت المعهود صباح كل يوم. فلما جاء السيد جعفر لاحظ اضطرابي فسألني: ما الخبر؟ قلت له الخبر وقصصت عليه ما رأيت، فقال: إني لم أصنع شيئا سوى أني كنت ليلة البارحة قد تشرفت بزيارة أمير المؤمنين عليه السلام، فلما خرجت من عنده قلت في نفسي: إن الروايات التي وردت في شأن الإمام الحسين عليه السلام فيها عنوانان: عنوان استحباب البكاء على الحسين، وعنوان استحباب الإبكاء على الحسين، وأنا طول هذه المدة من عمري أبكي على الحسين، ولكني لم أبكي على الحسين، وأريد أن أبكي أحدا على الحسين عليه السلام. فذهبت إلى بيت بعض أصحابي وطلبت منهم أن يعطوني كتابا في مقتل الحسين عليه السلام، فحصلت كتابا في مقتل الحسين عليه السلام، وذهبت إلى البيت وقلت لعيالي وأطفالي إنني في هذا الشهر أجمعكم وأقرأ عليكم ما جاء في مصاب الحسين ومقتله، وأنتم تسمعون ما جرى على الحسين عليه السلام فتبكوا. في نفس الليلة التي قرر فيها السيد جعفر هذا القرار، السيد عبد الهادي الشيرازي رحمه الله يرى هذه الرؤية. طبعا هذه المسألة، هذه الرؤية فيها دلالة على خصوصية في هذا العبد الصالح السيد جعفر وفي قبول نيته، وفيها دلالة على مكانة السيد عبد الهادي الشيرازي رحمه الله، وكون الإمام الحسين عليه السلام أوصل الرسالة إليه، هذه فيها مزية للسيد عبد الهادي الشيرازي رحمه الله. وفيها أن هذا البيت بيت رسول الله صلى الله عليه وآله لا يؤخر شيئا، وهؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم كما جاء في صفتهم أدبهم القرآن، لا يتركون صغيرة ولا كبيرة إلا أحصوها، وإنهم لا يضيعون من أحسن عملا. هذا هو أدب القرآن الكريم، هذه هي صفات الله التي تتجلى فيهم عليهم السلام. رسول الله صلى الله عليه وآله هو المجلي الأتم والانعكاس الأكمل لصفات الله تبارك وتعالى. هذا جانب مما جاء في أمر الإمام الحسين عليه السلام، ومما جاء في هذا الجانب استحباب الاجتماع لأجله صلوات الله وسلامه عليه وإحياء أمره، فإنه قد ورد عنهم عليهم السلام أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. إحياء أمرهم بالاجتماع وتذاكر أمرهم، والشيعة أنار الله برهانهم يجتمعون خصوصا في أيام محرم الحرام، يجتمعون لإحياء أمر الحسين عليه السلام، وهو من أجل مصاديق إحياء أمرهم صلوات الله وسلامه عليهم. إحياء أمرهم والإبكاء عليهم كما يكون بذكر ما أصابهم صلوات الله وسلامه عليهم لأجل الإبكاء وإحياء أمرهم، فإنه يكون أيضاً بالاجتماع لأجل سماع ذكر أمرهم، وبالاجتماع لأجل سماع ما يوجب البكاء عليهم صلوات الله وسلامه عليهم. والاجتماع فيه جوانب الناس ليسوا سواء، من الناس من هو غزير الدمعة، رقيق القلب، سريع البكاء، ومن الناس من هو دون ذلك. الناس في هذا الجانب درجات، ولعل في الناس من يأنف من البكاء بطبعه، وإن كان الشيعة لا يوجد فيهم من يأنف من البكاء على مصاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا على مصاب أهل بيته عليهم السلام، ولكن أقول طبع الناس يختلف في أصل البكاء، ليس في هذا البكاء بالخصوص. وربما أثر هذا عند حضورهم للمجلس، فيكون بكاء البعض كاسرا للحاجز عند آخر، وبهذا فلا تحتاج أن تكون الذاكرة للحسين عليه السلام والراثية له، أو كما يعبرون أن تكون الخطيب المتكلم في ذلك، لتكون ممن أبكى على الحسين عليه السلام، بل وأنت من المستمعين يمكنك أن تنال ثواب الإبكاء على الحسين، لأن بكاءك يكسر حاجزا في نفس من هو بجوارك أو من يسمعك فيبكي على الحسين عليه السلام، ولا يضيع عند الله شيء صغير ولا كبير. والكتاب الذي تدون فيه الأعمال لا يفرط فيه شيء، فتدون عند الله سبحانه ممن أبكى على الحسين عليه السلام، كما إن الإحياء لا يشترط فيه أن تكون أنت المتكلم وأنت الخطيب، أن تأتي لتجتمع مع المؤمنين لتستمع مصاب الحسين عليه السلام، أنت بذلك تكون قد أحييت أمر أهل البيت عليهم السلام. والروايات التي فيها إحياء أمرنا ليس فيها تعليق إحياء الأمر على الحديث عنهم عليهم السلام، بل فيها أتجتمعون، نفس الاجتماع إحياء لأمرهم صلوات الله وسلامه عليهم. فأنت يمكنك أن تكون ممن يدون في ذلك الدفتر الذي جاء في رؤيا السيد عبد الهادي الشيرازي، وأنت من المستمعين لا تحتاج أن تصنع كما صنع السيد جعفر أن تقرأ، وإن كان هذا أمر حسن، لا أقول لا تفعل، هذا أمر حسن، من يجمع عياله ويذكر مصاب الحسين عليه السلام لهم فإنه يفعل عملا حسنا، وبذلك يغذي أولاده حب أهل البيت عليهم السلام، يغذيهم أن التعامل مع مصاب الحسين عليه السلام يختلف عن غيره من المصاب. رسول الله صلى الله عليه وآله فيما رواه حافظ أهل السنة وإمامهم في الحديث الملقب بالحاكم، روى بسنده عن ابن عباس وقال في هذا السند إنه صحيح على شرط مسلم. عن ابن عباس أنه قال: رأيت فيما يرى النائم النبي صلى الله عليه وآله، في النهار وبيده قارورة فيها دم، وهو أشعث وأغبر. فقلت له: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذا دم الحسين وأصحابه، لا أزال أجمعه إلى اليوم. فأحصي ذلك اليوم فوجدوا أنه يلي يوم مقتل الحسين عليه السلام بيوما، دم الحسين ودم أصحابه يجمعه سيد الخلق طرا. ما قيمة هذا الدم؟ وإذا قدرت عقولنا أن تعي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي يجمع دم الحسين عليه السلام، فعقولنا قاصرة عن إدراك كيف يكون دم الزنجي الذي قتل مع الحسين عليه السلام أمنيته أن يمس يد الحسين عليه السلام ليقبلها، أمنيته أن يمس يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبلها، وإذا به يفوز بأعظم مما كان يتمنى. الحسين عليه السلام هو الذي يجمع دمه. أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش.